بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فصل. الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. هذا الفصل خاص بمسألة المرجع في الاختلاف الحقيقي. هو في السابق قسم الاختلاف إلى قسمين اثنين. القسم الأول تكلم فيه على الاختلاف التنوع، وفي النهاية أسس للاختلاف الحقيقي اللي هو اختلاف التضاد، وقال إن واقع بين الصحابة في التفسير وفي الأحكام، وإن كان في التفسير أقل منه في الأحكام. هنا تكلم في هذا الاختلاف الحقيقي، هذا الاختلاف الحقيقي الذي وقع ليس بين الصحابة فقط، ولكن فيما بعد في كتب التفسير المتقدمة والمتأخرة كلا بنصيب. فهذا الفصل بتكلم مرجع الاختلاف، يعني سبب هذا الاختلاف الحقيقي. إذا وقع خلاف حقيقي فعلا، فما هو مستنده، ما هو مرجعه؟ قال: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، يعني مرجعه إلى النقل. السبب في الاختلاف هو النقل في هذا النوع، ومنهما يعلم بغير ذلك، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إما من ناحية النقل وإما من ناحية غير ذلك. ما هو غير ذلك الذي يقصده؟ قال يعلل هذا: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. النقل كما سبق قال هو في بداية الكتاب لما قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. فقسم العلم إلى قسمين: إلى ما هو قول الرسول أو قول الأنبياء، وقول غيرهم ممن أقام حجة على ما قال. فأقول إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. فبين بهذا التعليل الوجه الثاني أو المستند الثاني للاختلاف. فأصبح الأول هو مرجعه أو مستمده النقل، والثاني مرجعه أو مستمده الاستدلال. الاستدلال يبقى الاختلاف في التفسير يرجع إلى النقل أو الاستدلال. قال: والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. المعصوم اللي هو الرسل، رسولنا صلى الله عليه وسلم أو الرسل السابقون، وغير المعصوم من سوى الرسل، من سوى الرسل. وهذا تقسيم للمنقول، فكأنه يقول إما أن تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين، وإما أن تنقل عن من سواهم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول اللي هو المنقول، ما مستنده النقل. قال: فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. لما أن قلنا خبر المعصوم خبر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خبر عن سواه من الأنبياء، فأما ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقل إلينا بالأسانيد. النظر في هذه الأسانيد بناء على القواعد التي وضعها الأئمة لقبول الخبر أو رده، نستطيع أن نتوصل هذا الحديث مقبول أو غير مقبول، هذا السند يعمل به أو لا يعمل به، هو صحيح أو ضعيف. طيب، وما سوى النبي عليه الصلاة والسلام من بقية الأنبياء لم ينقل شيء عنهم بإسناد البتة، أو الإسناد المنقول عنهم فيه إيه؟ فيه انقطاع كبير جدا، يجزم الإنسان من البداية إنه غير صحيح. طيب، فتنوعوا إلى هذين النوعين. قال: منهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، وده ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه ورد بالأسانيد، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه لأنه لم يرد إلينا بأسانيد، كيف ندرسه؟ ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف اللي هو الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان سببها إن الهمم توفرت على نقل وحفظ ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من توفيق الله عز وجل الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن والسنة، فربنا عز وجل سخر لهذه السنة من ينقلها، كما أن القرآن الكريم سخرت له الأعداد المتواترة التي لا تنتهي لنقله أيضا. تمام؟ فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، قلنا لتوفر الهمم على نقله بالأسانيد، فعن طريق دراسة هذه الأسانيد حسب القواعد المعروفة المعلومة يمكن أن نقول هذا مقبول وهذا مردود، هذا صحيح وهذا ضعيف، فنتعامل مع الإسناد وغيره. ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه لأنه لم يفعل معه ذلك، لم تتوفر الإمام على نقل. ونذكر في هذا كلمة ابن حزم اللي بيقول فيها إن الإسناد هو مفخرة أهل الإسلام، هم الوحيدون الذين حافظوا عليه، وإن قصارى ما يمكن أن ينقل عن نبي من الأنبياء سوى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تجد الإسناد فيه يعني بين الرجل والآخر 100 سنة أو أكثر من ذلك. قال: وهذا القسم الثاني من المنقول اللي هو لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه. يعني ابن تيمية بيقول المنقول عن سوى نبينا صلى الله عليه وسلم مما لا نستطيع الحكم عليه هو صحيح أو ضعيف بسبب عدم توفر الهمم على نقله، إنما كان كذلك لأنه أصلا لا فائدة منه بالنسبة لديننا. يريد ابن تيمية رحمه الله من ذلك أن يؤسس لأن شرعنا شرع مكتفي لا يحتاج إلى شيء من خارجه، ولأنه كما وصف الله تبارك وتعالى الكتاب ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصف الكتاب بأنه مهيمن، قال: ومهيمنا عليه، يعني هو حاكم على كل ما سبق، فما فيه مأخوذ كله وما عارضه مرفوض كله. تمام؟ يبقى هو مهيمن مسيطر حاكم على ما سواه، خلاص هو مكتفي لا يحتاج إلى شيء من خارجه. عامته مما لا فائدة فيه. طيب، وكذلك السنة، شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع التي قبلها، فبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فنسخت شريعته شريعة من كان قبله، وبهذا قامت الأدلة التي لا نهاية لها. والكلام فيه من فضول الكلام، الكلام فيه من فضول الكلام، يعني ليس عمدة في التأصيل، وإنما يذكر فقط للإيه؟ للاستشهاد، للاعتضاد، ليس للاعتقاد ولا للاعتماد، لا نعتمد عليه ولا نعتقد به، وإنما نذكره تكملة واستئناسا واستشهادا وهكذا. قال: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. نصب على الحق فيه دليلا، اللي هو قال فيه في البداية كده: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، يعني لأن الدليل ضده كما قلنا، وإما موقوف، يعني نتوقف فيه لا يعلم أنه بهرج ولا منقود يعني لا نستطيع الجزم بأنه يقبل أو يرد هل هو مغشوش أو سليم. وأما ما يحتاج إليه المسلمون وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا يعني معناها لا يحتاج إليه الناس في دين الله ولا في دنيا الناس ولهذا أخفاه الله تعالى لو كان من الخير أن يعلمه المسلمون لحفظه الله تبارك وتعالى ولا عرفه الناس. أما أخبار الأنبياء السابقين وأخبار الكتب السابقة وأخبار أهل الإيمان وأهل الكفر السابقين تكفل القرآن الكريم بإيراد ما يفيدنا منها وسكت عن البقي. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه أولا هو لا يفيد وثانيا ليس هناك دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقر وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. هذه الأخبار التي تأتينا عن أهل الكتاب ولا بد أن احنا ننتبه إلى هذه النقطة إنها أخبار وليست أحكام أنها أخبار وليست عقائد يعني ليست أحكاما اعتقادية ولا أحكاما عملية فليست أحكاما علمية ولا عملية يؤسس عليها اعتقاد ولا يؤسس عليها عمل فلهذا قال لا فائدة فيها لا فائدة فيها وإنما هي من قبيل ما تتشوف وتتشوق إليه النفوس وتولع بتتبعه من جراء الفضول الذي وضع في هذه النفوس. لون كلب أصحاب الكهف لا يترتب على ذلك شيء مثل أسماء أصحاب الكهف كانوا مثلا سبعة طيب ما اسم كل واحد منهم ما المكان الذي عاشوا فيه ما الزمان الذي عاشوا فيه ما اسم البلدة التي خرجوا منها ما اسم الكهف الذي أووا إليه وأين هو وهذه الأشياء ومثل ذلك كثير الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام تحديدها ونوعها وهكذا كل هذا وردنا عن بني إسرائيل ونقل إلينا من طريق التوراة أو من طريق من أسلم من علمائه. قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل لأنه لا يمكن للإنسان أن يستنتج هذه الأشياء وإنما جاءتنا من طريق النقل إما من طريق النقل عن طريق البصر في من قرأ في كتب أهل الكتاب وجاء في كثير من الأحاديث إن بعض الصحابة قرأ في كتب أهل الكتاب كما حصل مع عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده صحفا فسأله عنها فقال صحف من صحف التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها أنتم أمتشككون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية فألقاها عمر رضي الله عنه وأرضاه فأحرقها. قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل طيب وإما أنه النقل عن طريق السماع يعني سمع من أخبره بذلك ممن أسلم أو ممن لم يسلم. قال فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا إذن هو يريد أن يقسم ذلك المنقول إلى صحيح وإلى غير صحيح حتى من أخبار الأنبياء السابقين من أخبار الأنبياء السابقين ما نقل نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجده مذكورا بالأسانيد التي يمكن أن نتوصل من خلال دراستها إلى أنها صحيحة وذكر في المتون التي نقلت بها ذكر فيها إيه؟ هذه الأخبار كاسم صاحب موسى أنه الخضر هذا جاء في صحيح البخاري وغيره أنه الخضر. قال فهذا معلوم هذا إيه معلوم وما لم يكن كذلك يعني لم ينقل نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب اللي هو كعب الأحبار ووهب اللي هو وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحج إذا جاءت حجة تشهد له نصدقه وإذا جاءت حجة ترده نكذبه وإذا جاءت هذه الأخبار لا تعارض شيئا عندنا ولا يشهد لها شيء عندنا نتوقف فيه فصارت على ثلاثة إيه؟ على ثلاثة مراتب قال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوا وهذه إشارة للقسمة الثلاثية يعني إن حدثوكم بما تعلمون فصدقوا وإذا حدثوكم بما لا تعلمون يعني صادم ذلك شيئا عندكم في القرآن والسنة فكذبوه ولنضرب مثالا لهذا ولهذا إنهم ذكروا شيئا مثلا مثل سكر نبي الله نوح وزنا نبي الله لوط فهذا من ما نجزم بأنه كذب ونرده لأن الله تبارك وتعالى عصم أنبياءه عن الوقوع في مثل هذه الأفعال فهذا مباشرة نرده عليه وإذا هم حدثون عن الله تبارك وتعالى أنه يأمر بالعدل وأنه يأمر بالإحسان وأنه يأمر بالصلة وأنه يأمر بالصدقة وأن ذلك مما أخبرهم به أنبياؤهم نصدق بهذا لأن لا شك عندنا من قواعد الشريعة ما يشهد بأن هذا مما يأمر الله تبارك وتعالى به ولا ريب وأنه من الجوامع التي تواترت في كل الشرائع وأنه لا تخلو منها شريعة تمام؟ قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم يبقى ده فيما ليس عندنا دليل على تصديقه ولا تكذيبه فإنه لو كان عندنا دليل على تصديقه فالواجب أن نصدق وإن كان عندنا دليل على تكذيبه فالواجب أن إيه؟ أن نكذب طب وما سوى ذلك فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه يبقى فلا ترد إلا بإيه؟ لا ترد إلا بحج اللي هي أخبار بني إسرائيل من هذا الباب باب استئناس باب اعتضاد ها تأييد لما عندنا لا مانع حتى ولو كان عندنا سكت عنه مثلا القرآن وسكت عنه السنة وهم أظهروا شيئا ونظرنا فيه فإذا هو لا يعارض ما عندنا يعني قالوا لنا مثلا أسماء أصحاب أهل الكهف وقالوا لنا اسم الشجرة التي أكل منها آدم خلاص نحكي هذا الكلام ها ولا نصدقه ولا إيه ولا نكذبه وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وكذلك ما نقل عن بعض الايه عن بعض التابعين وان لم يذكر انه اخذه عن اهل الكتاب وكذلك ما نقل عن بعض التابعين لماذا اقول هذا الكلام لانه قال هناك ان عندنا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى نقل عن الصحابه ونقل عن التابعين المرحله التي بعدها يعني فيه ما يصدق وفيه ما يكذب لكن بدأ بالتابعين قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فيمكن أن يأتي بعض النصوص بعض الأخبار من طريق بعض التابعين يرويها أو يحكيها أو يذكرها ولا يذكر في ضمن ذلك أنه جاء بها عن أهل الكتاب قال فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. هذه يعني إشارة إلى حجية أقوال التابعين. هل أقوال التابعين حجة؟ فأشار إلى إنهم إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على بعض. طيب هذا ما معناه؟ هذا معناه أنهم إذا اتفقوا صار قولهم حجة على من في زمانهم ومن بعد زمانهم، لأنه صار إجماع. إذا اتفقوا فكلامهم حجة على من بعدهم. طب إذا اختلفوا لم يكن كلام بعضهم حجة على بعض. قال وما نقل في ذلك، يعني في الإسرائيليات أيضا، عن بعض الصحابة. يبقى فيه من الإسرائيليات ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما نقل عن الصحابة، ومنهم ما نقل عن التابعين. فأما ما نقل عن النبي فدرسناه دراسة من ناحية الإسناد، فتأكدنا أنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح. طيب وما سوى ذلك من مثل الوارد عن التابعين أو وارد عن الصحابة أو ما لم يصح من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله يحاكم إلى إيه؟ إلى القواعد العامة للشريعة، ما يوافقها وما يخالفها، وما ليس موافقا ولا مخالفا، القسمة الثلاثية التي أصلنا لها. قال وما نقل من ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. يعني التابعون نقلوا أشياء، الصحابة نقلوا أشياء، لكن النفس تسكن أكثر إذا عرفت أن هذا مما إيه؟ نقله الصحابة رضوان الله عليه. طيب لماذا؟ ذكر ثلاثة أسباب ترشح لنا أن نقل الصحابة للإسرائيليات أو ما نظنه كذلك أولى بالقبول من إيه؟ مما نقله التابعون. فقال لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، لأنه لم يصرح، لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فاحتمال يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو ممن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا احتمال وارد وإن لم نجزم به. والثاني من الأسباب قال ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، هذا مما يقوي أيضا أنه إيه؟ أنه سمعه من النبي أو ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قال ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. يبقى مثل هذا أيضا يجزم فيه بأن الصحابي أولى من التابع بالقبول في هذه الناحية، حتى لو لم نقل بما قال به ابن تيمية هنا في مسألة إن الصحابة نهوا عن تصديق أهل الكتاب فكيف يأخذ عن أهل الكتاب وقد نهي عن ذلك، نقول حتى ولو لم يكن الأمر من هذا الباب فلا شك أن ما جرى على عقل الصحابي وقلبه فأخرجه بلسانه إلينا هو أولى بالقبول مما جرى على عقل التابعي وقلبه وأخرجه إلينا لشدة ورع الصحابة وتمحيصهم للمرويات من كافة الوجوه. يعني الصحابة أعلم بالشريعة وما يصح فيها وما لا يصح من الإيه؟ من التابعين، فلذلك ما يخرج منهم هو إيه؟ هو أولى بالإيه؟ بالقبول ممن خرج من غيره. لو قلت مثلا هذا الاستدلال استدل به أبو بكر رضي الله عنه، وقلت هذا الاستدلال استدل به سعيد بن المسيب، لا شك أن استدلال أبي بكر من آية في القرآن أو حديث في السنة لا شك أنه أقوى، لأن الأسس التي يعتمد عليها أبو بكر رضي الله عنه وكذلك بقية الصحابة من يتكلمون في القرآن والسنة، الأسس أقوى من أسس التابع، وفهمه وإحاطته بالأدلة والشريعة ومقاصدها ونحو ذلك أقوى. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. فعندنا أحاديث عرفنا أنها مردود، وأحاديث عرفنا أنها مقبولة، وأحاديث لم يأتنا أنها مقبولة ولا مردودة. في أي خانة نضعها؟ نحن نضعها في خانة المتوقف فيه. وعند التحقيق لما ننظر في خانة المتوقف فيه، هل هي من خانة المقبول ولا من خانة المردود؟ هي في خانة المردود. لماذا؟ لأننا لا نقبل من الحديث في العمل إلا ما قامت الأدلة على قبوله. طب والمتوقف فيه؟ لم تدل الأدلة على قبوله. طب والمردود؟ قامت الأدلة على رده. يبقى كأني إيه؟ كأن لا يعمل أيضا به، فكلاهما لا يعمل به. نعم تجوز حكاية المتوقف فيه، ولا تجوز حكاية ما علم أنه مردود. فكذلك هنا في مسألة الإيه؟ في مسألة الإسرائيلية. قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه، اللي هو إيه؟ واحد، ما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اثنين، ما نقل عن الصحابة كافة. ثلاثة، ما نقل عن التابعين كافة. يبقى اللي هو طريقه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو طريقه الإجماع، هو ده فقط اللي هنقدر نجزم بأنه صحيح. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد. ما معنى فهذا موجود فيما يحتاج إليه؟ يعني هذا موجود في الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ يبقى ما يمكن معرفة الصحيح منه موجود، اللي هي العبارة اللي قالها من قريب: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب الحق في نصب على الحق فيه دليلا. تمام؟ هي ديت معنى كلمة وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، يعني فيه الأدلة، والأدلة وردت به. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. تجد هذا منقول في التفسير، ومنقول في الحديث، ومنقول في المغازي، من ما عرف الصحيح فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا احتجنا إليه وجدناه. ثم قال: والنقل الصحيح يدفع ذلك. كأن هنا سقط في الكلام، ليست يعني العبارة مستقيمة على هذا النحو، لكن جملة الكلام مفهوم. والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. يعني إيه؟ يعني هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المحتاج إليه وهو موجود في التفاسير، يمكن أن نعرفه من طريق النقل، ويمكن أن نعرفه من غير هذا الطريق. طريق النقل ودراسة الإسناد الوارد، كمثل مثلا حكاية النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بين الخضر وبين موسى، والقصة الطويلة اللي ذكر فيها النبي في السنة تفاصيل لم توجد فيه، لم توجد في القرآن. هذه واحد. طيب، وما يعلم بأمور أخرى زي الأمور اللي هي إيه؟ توافق عموم الشريعة، توافق توحيد الله، توافق عصمة الأنبياء، توافق مثلا أصالة نسب الأنبياء، توافق الأخلاق العامة، توافق الفطر. فهذا وإن لم يرد دليل ينص عليها تماما، إلا أنها متوافقة مع جملة الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية. فالمقصود أن المنقولات، سؤال
حضرتك قلت هنا ممكن يكون في سقط، هل في بعض النسخ فعلا كده؟
لا، كل النسخ كذلك. وكل من تعرضوا لشرح هذا الكلام أشاروا إلى وجود السقط هنا في هذا الكلام.
قد يحدث الكلام في الكتب عامة يعني.
نعم ممكن، وارد. فالمقصود أن المنقولات وإن كان يعني بعض الشراح يحيل مثل هذه دائما على فكرة إن ابن تيمية رحمه الله كتبها كتابة سريعة وكتبها في مجلس واحد وكتبها كذلك من عقله وكتبها دون مراجعة لها بعدما كتبها، فكل هذا لا شك يحصل فيه بعض الخلل وهذا منه. قال: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، اللي هو ما نقبله وما نرده. ومعلوم أن أو من صحيح وغيره، يعني الصحيح والحسن، صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره، اللي هو تشمل كلمة مقبول. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحق. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ليس لها إسناد لكي نحكم عليها إن كانت صحيحة أو غير صحيحة. ويروى ليس لها أصل، ليس لها إيه؟ ليس لها أصل يعني إسناد. قال: لأن الغالب عليها المراسيل، الغالب عليها المراسيل. يبقى هو القصد هنا أنه يقول أن المنقول كثيرا ما لا يوجد له إسناد، كثيرا ما لا يوجد له إيه؟ ما لا يوجد له إسناد. لماذا؟ لأن لم تتوفر الهمم على نقل هذا الكلام كما توفرت على نقل ما وردت به السنة من أحاديث، فلذلك يقع فيها الصحيح والضعيف وغيره. ولو كان لها إسناد لكان من السهل اليسير أن نبحث الإسناد ونفتشه ونصل إلى حقيقة في ذلك. يبقى لها إسناد صحيح نقبلها، ليس لها إسناد صحيح نردها. طب ما ليس كذلك؟ لا شك أنها تمثل عائقة، وده الغالب على الكتب الثلاثة: التفاسير والملاحم والمغازي. التفاسير المقصود بها ما ورد في تفسير القرآن، والملاحم اللي هو ما ذكر من أخبار آخر الساعة آخر الزمان، والمغازي اللي هي السير والمعارك. قال: ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل. المراسيل اللي هي إيه؟ اللي هي أن يروي الراوي فلا يسند الكلام إلى من فوقه، فإما الإسناد منقطع وإما ليس هناك إسناد أصلا. يعني المراسيل هنا أوسع من أن تكون رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو معروف المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أوسع من ذلك. أي انقطاع في الإسناد أو إرسال للكلام على عواهنه دون إسناد يسمى مراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق، وهؤلاء جميعا كانوا في مسائل المغازي. ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق. لماذا؟ قال: فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عنده، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد كانت عندهم السير، والتنيين كانت عندهم المعارك، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار، يعني لما أن لهم مساس وتمس مع الأماكن التي وقعت فيها هذه الحروب. فلا شك أنه حتى لو كان بعد جيل وجيلين وثلاثة، هذه الأشياء كانت تتواتر على ألسنة الكافة من الناس. قال: وأما التفسير، انتهى من الكلام في المغازي. قال: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس. ومعروف أن ابن عباس رضي الله عنهما كان أعلم الصحابة بتفسير كتاب الله من جهتين اثنتين: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا، وقد أجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا، في هذا. والسبب الثاني أنه أخذ ما عند الإيه؟ ما عند الصحابة جميعا، فأخذ ما عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيره، فاستقر عنده كل ما إيه؟ كل ما عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ما مدحه به عمر، له قلب عقول ولسان سؤول وهكذا. قال لأنهم أهل مكة أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، ودون نصف مدرسة الحجاز مكة. قال وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. تميزوا به على إيه؟ على غيرهم، يعني كذلك أهل الكوفة هم من أعلم الناس بالإيه؟ بالتفسير، من أعلم الناس بالتفسير. ثم رجع إلى أهل الحجاز مرة أخرى ليكمل النصف الثاني في أهل الحجاز. قال وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب، فأشار بذلك إلى ثلاثة مدارس: مدرسة مكة ومدرسة المدينة، وكلاهما تمثل مدرسة الحجاز، والثالثة هي مدرسة الكوفة، أما الأولان فهما مدرستان عن إيه؟ عن ابن عباس، وأما الثانية فمدرسة عن عبد الله بن مسعود، ومآل هذا كله كان عند ابن عباس رضي الله عنهم، لأن ابن عباس عمر بعد ابن مسعود زمنا طويلا كما سيأتي. مات ابن مسعود عند 32 هجرية، وأكمل ابن عباس إلى ما وراء ذلك في عقد الستينات. قال والمراسيل إذا تعددت طرقها، شو أتكلم على مسألة الغالب فيها المراسيل، ها يعني في المغازي وفي السير وفي التفاسير، ما يهمه هو التفسير، لأنه يتكلم الآن في مسألة أصول التفاسير، قواعد التفاسير، فانتزع هذه الجملة ويؤسس الآن عليها، وهي جملة إيه؟ جملة الغالب على كتب التفسير أنها مراسيل، فيريد أن يقول متى نقبل ومتى نرد بالنسبة لهذه المراسيل. قال والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا، يعني عن الاتفاق قصدا، أو الاتفاق بغير قصد، كانت صحيحة قطعا. هي مراسيل نعم، لم تصح بها إيه؟ لم تصح بها أسانيد، لكن إذا نظرنا فيها فوجدنا وجدناها موجودة من طريق واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، طرق عديدة، وهؤلاء الذين وردت عنهم هذه الطرق لم يحصل بينهم اتفاق عن عمد وقصد، ولا حتى عن مصادفة فيما قالوه، إنما قال كل ما وصله وما بلغه وما إيه وما انتهى إليه. فلا شك أن هذا يعطينا بعض الطمأنينة إن لم يكن كثيرة، إن هذا الخبر له إيه؟ أساس، له أصل، له جذور. نعم. قال والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. يعني يريد أن يقول أن القسمة ثلاثية، إما أن الخبر صادق، وإما أن الخبر كذب، وإما أن الخبر فيه خطأ. طيب إذا جاءنا خبر من جهات متعددة وعلمنا أن هؤلاء لم يجتمعوا ليتفقوا على الكذب، وأنه مما تحيل العادة أن يكونوا قالوا شيئا كل واحد قاله من تلقاء نفسه، ثم إنهم في النهاية اتفقوا مصادفة، لا يمكن طبعا. لماذا؟ لأن ما ينقلونه ليس كلمة وكلمتين وثلاثة، إنما ينقلون شيئا طويلا جدا فيه تفاصيل دقيقة جدا، لا يمكن أن تحصل المصادفة في الاتفاق فيها، لا يمكن أن يحصل الاتفاق فيها عن طريق المصادفة، يمكن أن يحصل الاتفاق في كلمة في كلمتين في جملة الكلام، لكن في التفاصيل الدقيقة لا يمكن أن يقع المصادفة. إذن هنا انتفى الكذب لأنهم لم يتفقوا قصدا على الكلام، والتانية انتفى الخطأ لأنه تعددت الطرق ووردت إلينا بتفاصيل دقيقة. إذن ما لم يكن كذبا ولا خطأ يبقى بقي إن القسمة الثلاثية أنه صدق. قال فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، هذه اثنين، والتالتة أو أخطأ فيه. فمتى سلم الخبر من الكذب العمد والخطأ يبقى ما فيش إلا الإيه التالتة، كان صدقا لا ريب أو صدقا بلا ريب. قال فإذا كان الحديث، هو هنا يتكلم خارج مسألة التفسير بعض الشيء لأجل أن يؤكد على أن هذا أيضا معمول به عند غيرنا من أهل الحديث، أهل الحديث معمول به بهذا في قواعدهم، يريد أن يستدل على صحة القاعدة اللي وأصلها في التفسير من عند إيه؟ أهل الحديث اللي هم سبروا قواعدهم سبرا كبيرا جدا. فقال، وهذا استطراد، فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، إذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين يعني أن الناقلين له لم يتواطؤوا على اختلاقه، لم يتعمدوا أن يكذبوا هذه الكذبة، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، يعني نظرنا في الكلام فوجدنا الكلام دقيقا وفيه تفاصيل، لا يمكن أن يقع الكلام ها على هذا النحو ها ويكون فيه نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع المصادفة، من أنواع المصادفة اللي هي جاءت اتفاقا. ألف إذا لم يكن هذا ولا هذا لا كذب تم الاتفاق عليه متعمدين، ولا مصادفة حصل فيها الاتفاق فيبقى إنه إيه صحيح، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، هذا شخص، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول لم يتفق معه، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقع حق في الجملة، حق في الجملة، فهي حق أولا وهي حق في الجملة، يعني إيه؟ بدون التفاصيل الدقيقة جدا. نعم. فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. وأذكر في هذا مثال عن بعض الطلبة كانوا في يعني سنة دراسية واحدة، كانوا 4 تقريبا، وكانوا في رحلة وتأخروا وكان امتحانهم في الصباح وما كانوا يستطيعون الحضور، فأرسلوا كلهم رسائل للأستاذ يقولون نعتذر عن عن الصباح، لن نستطيع إدراك الامتحان لأن حصل عطل عندنا في السيارة. سامحهم الأستاذ وأعطاهم وقت لمسألة الامتحان الآخر وحدد الامتحان بعد أسبوع. فلما جاءوا الامتحان بعد أسبوع فرقهم عن بعضهم وأعطى كل واحد ورقة بيضاء وقال الأسئلة موجودة وزعها عليكم الآن، أخذ كل واحد منهم الأسئلة، فكانت الأسئلة ليس فيها سؤال من المنهج وإنما كان سؤال عن تفاصيل الواقعة، كيف حصل إن السيارة تعطلت في يوم الامتحان حينما اعتذروا عن الامتحان الأول، ها كم كنتم في العدد، وهذه سهلة، ثم إطار السيارة اللي انفجر كان اليمين ولا الشمال، من أمام ولا من خلف، طب من الذي كان يقود السيارة، محمد ولا أحمد ولا علي ولا زيد، وهكذا في 3-4 أسئلة بيّنت في النهاية أنهم كذبوا فيما قالوا، لأنهم لأنهم أولا لم يتفقوا، وأنهم إذا أجابوا أي إجابة لا شك يحصل بينهم تضاد واختلاف. تمام؟ طيب لو أنهم فعلا أجابوا الأجوبة الصحيحة السليمة، هل يمكن أن نقول إنهم اتفقوا على ذلك قبل أن يدخلوا؟ لا، لا يمكن طبعا. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون فيما سيسألهم الأستاذ. هذه واحدة. الأمر الثاني، هل يمكن أن نقول إنهم اتفقوا فيما بينهم صدفة؟ طبعا لا كذلك. يبقى الأستاذ إذا رآه متفقوا كان هيحكم بصدقه، وإذا رآه مختلفوا فلا شك هيحكم بكذبه. قال فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، تحصل ليه؟ إما سرقه منه، وإما إيه؟ وإما نوع من أنواع التخاطر، نوع من أنواع المصادفة. نعم. قال أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثله. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع طول المفرد، بل يعلم بالعادة، العادة تقطع بشيء من اثنين، أنه أخذها منه، إنه إيه؟ أخذها منه، تمام؟ إما سرقة وإما اتفاق، لكن في النهاية أخذها منه. وكذلك إذا حدث الرجل حديثا طويلا فيه فنوء وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه، يعني اتفقوا معه، أو أخذه منه، يعني سرقه، والتالتة أو يكون الحديث صدقا. قال وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا. يبقى إذا نظرنا إلى الواحد منها لا نقبله، أما إذا نظرنا إلى مجموع ما ورأت وحكمنا فيه هذه القاعدة، إما أن يكون كلامهم صدقا، وإما أن يكون كلامهم كذبا، وإما أن يكون كلامهم إيه؟ كلامهم مصادفة وافق بعضه بعضا. فأما الكذب تمام فلا يمكن، لأنه لم يلق بعضهم بعضا. وأما المصادفة فلا يمكن أن تحصل بهذه الطريقة الدقيقة في تفاصيل وفي أحاديث طويلة أو في منقولات طويلة. طيب يبقى لم يبق إلا أنه إيه؟ أنه صحيح مما له إيه؟ أصل. ويمكن أن يقع بعض الاختلافات بينهم التي لا تؤثر على المجموع، ولكنها تؤكد على الجملة دون التفاصيل، فنقبل الجملة ونرد الإيه؟ التفاصيل. وسيضرب لنا الآن مثالا. قال وإن لم يكن أحدها كافيا، إما لإرساله وإما لضعف ناقله، يعني إذا كنت ترد الواحد فقط لأنه مرسل أو إن الناقل ضعيف فلكنك تقبل لأن النقل تعدد، ولأن التفاصيل اتفقت، ولأن لا يمكن لهم أن يكذبوا أو يخطئوا. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريقة، يعني يريد أن يقول ومع هذا نحتاط، فلا نقبل كل ما قالوه ولكن نقبل جملة ما قالوه. فهو مثلا يثبت لنا واقعة بتفاصيلها، نترك التفاصيل وناخذ الإيه؟ إن الواقعة حصلت، تمام؟ قال بل يحتاج ذلك، لو عايز تضبط الألفاظ وتضبط الدقائق، يحتاج إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، اللي هي إيه؟ اللي هي الطرق الصحيحة أو الطرق الحسنة. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر. ثبت إيه؟ ثبت حدوثها، ثبت وقوعها، ثبت أنها في يوم من الأيام جرت، ثبت وجودها، وأنها قبل أحد، هذا أيضا زمنها، زمنها ثبت بيقين بتواتر. قال بل يعلم قطعا، يعني بعض التفاصيل، أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، ثلاثة من الصف المؤمن وثلاثة من الصف المشرك، وأن علي قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنة، ها؟ ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، وطالما شككنا في واحد هنشك في الثاني اللي هو من؟ ها؟ اللي هو
عبيدة.
قتل من؟ هل هو أيضا عتبة ولا شيبة؟ فعتبة وشيبة مع مع حمزة وعبيدة مختلفان. تمام، هذه هي التفاصيل والدقائق التي لا يمكن أن نجزم بها، لكن متواتر عندنا إيه؟ حدوث الواقع. قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع، اللي هو الأصل، ها الأصل اللي هو إيه، اللي هو القاعدة التي يقعد لها الآن، أن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحب الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. يريد ابن تيمية رحمه الله أن يقول فيها بهذا الكلام إن هذا مما لا ينفع فقط في التفسير، وإنما ينفع في التفسير وينفع في الحديث وينفع في السير وينفع في النقد التاريخي وينفع في وقائع الناس وأقوالهم، ينفع في كل الإيه، في كل المنقولات، في كل المنقولات. قال ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، يعني حديث تعددت طرقه، ويتأتى فيه ذلك، يعني يتأتى فيه الاختلاف الايه الطفيف بين ايه بين تفاصيله، قال مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، يعني هنا أصبح فيه اختلاف في المخرج، تعدد الطرق وتعددت المخارج، مش كلها بتدور على راوي واحد، لا هذا راوي مختلف عن هذا الراوي وربما لم يلقه في حياته، وهكذا الرواة تباينت طرقه. مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، أصل الواقعة أصل الحديث يجزم بأنه إيه؟ حق وجرى ووجد، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، فهم ضعفاء، ليسوا بضابطين الضبط الكامل، عندهم بعض غفلة، عندهم بعض سوء حفظ، عندهم بعض كذا، لكنهم ليسوا إيه؟ ليسوا كذابين، ليسوا كذابين، فأخرج منهم الكذاب، وأخرج المتهم بالكذب، وأخرج الإيه؟ منكر الحديث، وما سوى ذلك يعني إيه؟ ضعيف. قال وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، يعني مجرد بس إيه العدالة موجودة والحمد لله، الطعن فين؟ في الضبط، ومش في الضبط لأنه منعدم، لا في الإيه، في درجة الإيه، في درجة الضبط. قال فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقه، كما يعلم الرجل من حال من جرب وخبر خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيد السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوه. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، يبقى ليست المسألة اتهاما بالكذب، ولا هو كذب ولا هو إنكار، وليست المسألة أيضا طعنا في عدالته، وإنما المسألة إيه؟ شك في مسألة تعرض لكل إنسان وهي الغلط والإيه؟ والنسيان. قال ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأ، يعني من غير تعمد كذب ولا من غير إيه ولا من غير احتمال الايه الاتفاق، امتنع عليه أن يكون غلطا، غلط يعني بالإيه؟ بالمصادفة، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، المصادفة عمرها ما تكون إيه؟ ما تكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها، يبقى مش كلها خطأ، وإنما بعضها هو الذي خطأ. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة، من غير كذب، امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ما معنى كلمة جميعها؟ يعني مجموعها، يعني إجمالها، يعني الإيه؟ الجمع والإيه؟ والإجمال. تمام؟ أظن يعني وضحت الفكرة التي يدور عليها ابن تيمية في مسألة الحديث، وقبلها في مسألة التفسير، وهو يعني سيبين أمثلة أكثر في ما نستقبله من الكلام حتى يصل إلى أقسام الناس في التعامل في مثل هذا. فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في لقائنا القادم، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.